بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 75 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. ونحن اليوم مع السبب الأخير من أسباب الخوف من الله تبارك وتعالى.
السبب 11 من الأسباب الموجبة للخوف من الله تعالى خوف المؤمن مقام ربه عز وجل.
هذا الخوف، هذا النوع من الخوف، هذا أيها الإخوة الأكارم لا يرجع إلى ذنب ولا إلى معصية ولا إلى كبيرة ولا إلى صغيرة، وإنما يرجع هذا الأمر إلى تعظيم الله تبارك وتعالى ومعرفة مقام الله عز وجل. هذا السبب من الخوف هو ثمرة كمال المعرفة التي عند هذا الإنسان، لذلك هذا الخوف يعظم بعظمة المعرفة وينخفض بانخفاض المعرفة، فالغافل لا يعرف هذا النوع من الخوف، بينما الإنسان الكامل، الإنسان العاقل، الإنسان صاحب البصيرة، هذا يرتقي في هذا الخوف ارتقاء عظيما، ويزداد خوفه كلما ازدادت معرفته. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعرفكم بالله وأخشاكم له. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا النوع من الخوف هو الذي استقر في قلب سيد الخلق وفخر الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يخاف خوفا عظيما من الله تبارك وتعالى، مع أن الله قال لأمته: إنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن فرق كبير بين خوف ينشأ عن ذنب وبين خوف ينشأ عن كمال معرفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده الخوف الذي هو من ثمرات كمال المعرفة بالله تبارك وتعالى. وإن المعرفة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن عند أحد من خلق الله، لذلك كان عنده من الخوف ما ليس عند أحد من خلق الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، هذه الأسباب من أسباب الخوف المتنوعة تجعلنا أمام نوع أنواع من الخوف ينبغي علينا أن نميز بينها. عندما نسمع عن ولي يبكي بكاء الثكلى، هل يبكي على ذنب فعله؟ هل يبكي على كبيرة ارتكبها؟ الجواب لا، لكنه يبكي خوف التعظيم، خوف المهابة، الخوف من مقام الله تبارك وتعالى. هذه المعرفة التي إذا أضاءت أنوارها صارت الصغائر كبائر، وصارت الهفوات من أعظم ما يخاف الإنسان، كما قال سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الكبائر. لماذا أيها الإخوة؟ الذنب ما اختلف والشريعة ما اختلفت، لكن الذي اختلف هو أنوار البصيرة التي كانت عند أولئك الصحابة الكرام الذين استنارت قلوبهم بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فرأوا من الذنوب ما لم ير غيرهم، وعظموا من الذنوب ما استصغره غيرهم، ثمرة لكمال معرفتهم التي أكرمهم الله بها. بينما إنسان مثل حكايتنا الله يعفو عنا غافل يقع بالكبائر ويقع بأعظم الذنوب، ثم إذا عوتب يقول لك ماذا فعلنا، الله غفور رحيم وما شابه ذلك. هل هذا الأمر دليل أن الذنب صغير؟ لا، هذا دليل الجهل بالله تبارك وتعالى. لذلك عندما قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم، ما الذي جعلك تغتر بربك الكريم؟ السلف أيها الإخوة أجابوا عن ذلك بأجوبة، منها قال جهله يا رب، جهله بك هو الذي جعله يغتر بك، ولو كان عارفا بالله لما اغتر بالله تبارك وتعالى.
قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان.
لاحظوا ما خاف من ذنوبه، خاف من مقام الله تبارك وتعالى، والخوف من مقام الله لا علاقة له بالذنوب والمعاصي. لذلك النبي المعصوم يخاف من الله تبارك وتعالى، والملائكة الكرام يخافون من الله عز وجل كما قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، مع أنهم ملائكة معصومون، ومع ذلك هذا الخوف ليس من الذنوب وإنما من كمال معرفتهم بالله تبارك وتعالى.
وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
لاحظوا التركيز، الخوف من مقام الله عز وجل، الخوف من مقام الربوبية. لذلك إخوتي الأكارم نحن لا يحق لنا أن نفكر في حقيقة ذات الله عز وجل، لأن التفكير في ذلك محض أوهام، ولكننا يجب علينا أن نفكر بعظمة الله عز وجل، وأن نسلك في ذلك الطرق المتنوعة، فنستدل بعظمة صفاته على عظمة ذاته، وينبغي أن نستدل بعظمة آثاره على عظمة ذاته، وبعظمة صنعته على عظمة ذاته. يعني هذا التعظيم أيها الإخوة يكون من خلال التفكير في هذه القضايا. أنا عندما أفكر أن الله عظيم، هو خالق السماوات والأرض، هو مالك الملك، يعني أنا الآن عندما أسمح لعقلي أن ينطلق قليلا في صنعة الله في هذا الكون، لأفكر في عظمة هذا المخلوق الذي هو كبير في نظري وصغير أمام عظمة الله عز وجل. ما الكون كله أيها الإخوة؟ هو ثمرة شيء واحد، كن فيكون. كل هذا الكون هو عبارة عن ثمرة، كن فيكون. طيب فإذا كنت أعظم الكون بكل هذا التعظيم وهو في واقع الأمر شيء صغير أمام قدرة الله، فما بالكم بتعظيم الله عز وجل؟ يا إخوة الأكارم نحن عندما نريد أن نفكر، الإنسان منا يسأل نفسه عن عظمة هذا الكون. ابدأ الآن بنفسك، ثم بما حولك في الأرض، ثم فكر في السماوات، ثم ارتقي إلى الكرسي، ثم إلى العرش، ثم إلى عظمة هذا الكون. كل ذلك والله تبارك وتعالى أعظم وأعظم وأعظم. لذلك إخوتي الأكارم، عظمة هذا الكون مادية، وعظمة الله تبارك وتعالى معنوية، عظمة مكانة. والله عز وجل علم عجزنا عن إدراك عظمته اللائقة به، فأرانا عظمة مخلوقاته لنستدل بعظمة الكون على عظمة المكون. والإنسان الأحمق هو الذي يقف مذهولا أمام عظمة الكون ويقف عن الانطلاق إلى تعظيم المكون. لذلك يقول الله تعالى: هذا خلق الله. انظروا أيها الإخوة، كل ما ذكر الله من عظمة هذا الكون يقول الله فيه هذا خلق الله. وفي الآية الثانية قال الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. أيها الناظر، إياك أن تقف عند الصنعة، إياك أن تقف عند المخلوق، ولكن انتقل من الصنعة إلى الصانع، ومن المخلوق إلى الخالق، وتذوق قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إخوتي الأكارم، القرآن الكريم فيه أنواع من الإعجاز، لكن من أعظم مظاهر الإعجاز التي ينبغي على الإنسان أن يتذوقها عظمة الخطاب، خطاب الربوبية الذي لا يستطيع مخلوق أن يقوله، لا يستطيع مخلوق أن يقوله. يعني أنا الآن بشر، إذا حبيت أرفع نفسي عندي حد مقدار معين، لكن في عبارات ما أجرؤ أن أقولها أبدا، ولا أستطيع أن أقولها أبدا، ولا أستطيع أن أتلفظ بها أبدا. عندما أسمع البيان الإلهي يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه كلمة هل يستطيع مخلوق أن يقولها؟ عندما يقول الله تبارك وتعالى عن سفينة سيدنا نوح: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. تقف أنت عند هذه الآية، هل يستطيع مخلوق أن يقول هذه الكلمة؟ صدقوني أيها الإخوة الأكارم، هذا دليل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. الله تبارك وتعالى عندما يتكلم عن الله عز وجل عن نفسه يتكلم بعظمة الربوبية، وعندها يخضع الجميع أمام عظمة الربوبية. في قول الله تبارك وتعالى: وكان من الكافرين وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي بالحق واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تقف أنت عند هذه الكلمات، هل يجرؤ مخلوق أن يصدر هذه الأوامر؟ وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. انظروا أيها الإخوة إلى عظمة خطاب الربوبية، هذه الكلمات لا يجرؤ مخلوق مهما انتفخ رأسه أن يقول هذه الكلمات. يعني تسمع إلى فرعون الذي خدع بملك زائل كيف يتكلم كلاما أشبه ما يكون بكلام الفأر لما تشبه بالفيل. يعني مخلوق ضعيف يتكلم كلاما. نعم. قال: ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. سبحان الله، هذا إنسان إخواننا تصلح له الربوبية؟ لك في مخلوق عاقل يدعي الربوبية بيقول يا قومي؟ تصوروا إخواننا أن يقول رجل يدعي الربوبية أن يقول يا قومي. طيب انظروا إخواننا إلى هذه العظمة التي يتصورها، ماذا يقول؟ أليس لي ملك مصر؟ تصوروا إخواننا، يعني رجل يدعي الربوبية يتفاخر بأشياء صغيرة يراها عظيمة. والله يا إخوانا الأكارم، إن حمق فرعون كان من أظهر دلائل كذبه في دعوى الربوبية. تسمع إخواننا كلام الربوبية عن الله تبارك وتعالى فتشعر أنك أمام كلام عظيم لا يصدر إلا عن إله عظيم. نعم.
ومعنى المقام في هذه الآيات الكريمة يحتمل أمورا وكلها لازمة ومتلازمة. أولا، ولمن خاف مقام ربه جنتان.
الله.
المقام هنا هو مصدر ميمي بمعنى القيام، أي خاف مقام ربه عليه بعلمه بكسبه من خير أو شر، وبالاطلاع على سره وعلانيته ورؤيته له في الخلوة والجلوة. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت.
الله الله.
فالله تعالى وحده القائم على كل نفس منفوسة بالتدبير والحفظ والعلم بجميع أحوالها وحركاتها وسكناتها وتقلباتها.
يعني تذوقوا إخواننا هذا المعنى، نحن الآن في هذا الكون ننظر إلى صنعة متقنة، لكن نرجع في العقيدة ونقول الله خالق كل شيء. تزول جميع هذه الصور الوهمية أمام حقيقة الفاعلية لله والخالقية لله، وأن الله هو الخالق وهو المدبر وهو الذي يتولى خلقه في كل لحظة. وما أعظم ذاك الدعاء الذي نقوله: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، طرفة عين ولا أقل من ذلك.
وهو الرقيب عليها والمهيمن عليها، لا تخفى عليه خافية.
الله.
كما قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.
طيب انظروا إخواننا، هل يستطيع أحد أن يقول هذه الكلمة؟ يعني أنا الآن هل أستطيع أن أقول لأحد أنا يستوي عندي سرك وعلانيتك، يستوي عندي أن تظهر أو أن تخفي؟ والله شيء عجيب، لا أستطيع أن أقول هذه الكلمة أبدا. الإنسان أيها الإخوة له سقف، وسقفه منخفض، ومهما حاول أن يرتفع فإن سقف قاهرية الله عز وجل يرده إلى حجم العبودية بقول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. الإنسان أيها الإخوة ممكن يخدع غيره، بس ما ممكن يخدع حاله. يلي بيخدع حاله مجنون يا جماعة. أنا الآن أستطيع أن أظهر عظمة للناس، لكن بيني وبين نفسي لا أستطيع أن أكون عظيما، لأن كل ذرة في كياني تردني إلى ذل العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك التربية الصوفية أيها الإخوة تعلمنا أدب العبودية مع مقام الربوبية، كما قال ابن عطاء الله السكندري: كن بأوصاف ربوبيته متعلقة وبأوصاف عبوديتك متحققة، وكما قال تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه.
وكما قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، وكما قال سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
هل يستطيع مخلوق أن يقول هذه الآية؟ لا يستطيع. لذلك إخواننا في القرآن آيات تدل قطعا على أن هذا القرآن كلام الله، لأنها كلمات لا يجرؤ مخلوق أن يقولها أبدا.
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومن ثم كان من الواجب على المؤمن أن يخاف مقام ربه عليه. ثانيا، يحتمل أن كلمة مقام أتى بها لتعظيم الله تعالى وإجلاله وعزته وسلطانه، وهذا الخوف يحمل صاحبه إلى مقام الخشية من الله تعالى. ثالثا، ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي خاف العبد قيامه بين يدي رب العزة، فالمقام اسم المكان وأضيف إلى الضمير العائد على الله تعالى، لأن ذلك القيام يكون بين يديه سبحانه، وهو موقف تكليم الله تعالى عبده من غير حجاب ولا ترجمة.
يعني مقام الله هو المقام الذي يقفه العبد بين يدي الله عز وجل. نعم.
وفيه السؤال وفيه التلطيف بأقوام جعلنا الله تعالى منهم والمؤانسة لهم.
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم.
وفيه التعنيف لأقوام آخرين والتوبيخ لهم، أعاذنا الله تعالى أن نكون منهم.
آمين.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المقام فقال وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه حجاب ولا ترجمان يترجم، فلا يقولن له ألم أبعث فيك رسولا فبلغ.
سبحان الله.
أي فما عملت برسالته، كما جاء ذلك في الصحيحين. وروى الترمذي وأصله في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. وقد ذكر الله تعالى من صفات المؤمنين الخاشعين أنهم لا ينسون لقاء الله تعالى، بل هو اعتقادهم القلبي وحديثهم النفسي. قال تعالى في شأن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون.
سبحان الله.
فالواجب على المسلم أن يعد العدة ويصحح النيات ويصلح الأعمال ويصدق في الأقوال ويحسن الأخلاق استعدادا ليوم عظيم يرجع فيه إلى الله تعالى ويلقى فيه ربه ويسأله سبحانه عما صدر منه عنه من أعمال وأقوال وأحوال. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أنزل الله تعالى آية في القرآن الكريم هي آخر الآيات نزولا ينبه الله تعالى فيها عباده لعظمة ذلك اليوم ورهبة ذلك الموقف وهيبة ذلك المقام، فقال سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
يعني الخوف من ذاك الموقف، لماذا؟ لأننا سنقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى. طبعا هذا أخواننا بغض النظر عن عذاب جهنم، بغض النظر عن كل ذلك، الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى عظيم. لذلك أخواننا بعض أصحاب الحقوق يتنازلون عن حقهم لأنهم لا يريدون أن يقفوا ذاك الموقف الذي يأخذون فيه الحق من خصومهم. يعني أنا الآن سأقف بيني وبين خصمي لآخذ الحق منه، يقول لك أنا سأقف بين يدي الله لا أريد أن أقف، سأسامح أخي ولا أريد ذاك الموقف. ليه؟ حياء وتعظيما من لله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.